أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. التنبيه الرابع في استصحاب الزمان والزمانيات، أي المتدرجات بالوجود، لا ريب ولا إشكال في أنه يعتبر في الاستصحاب اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة، فإنه لولا ذلك لكان من إسراء حكم ثبت لموضوع إلى موضوع آخر وهو باطل. هذا قياس. هذا فالاستصحاب ركن الوثيق فيه، ويعتبر فيه أن يتحد الموضوع في حال اليقين مع حال الشك، هذا هو الاستصحاب. لا ريب ولا إشكال في أن الموجودات على قسمين: موجودات قارة، أي التي تكون وجودها دفعة وآن في آن واحد كزيد، نجاسة، طهارة وأمثال ذلك، كانت من الموجودات التكوينية أم كانت من الموجودات التشريعية، فإن هنا موضوع واحد تحقق خارجا في آن واحد ويسمى بالموجودات القارة. القسم الثاني: الموجودات غير القارة التي تشمل الزمان وتشمل السيالات كالدم ونحو ذلك والماء، وتشمل المتدرجات في الوجود، فإن هذه غير قارة باعتبار أنها تتحقق بوجودها في كل آن، لم تكن وجودها دفعيا وفي آن واحد، بل لها وجود سابق ووجود لاحق، فهو محفوف ومتحقق فيه الانصرام والتجدد، ينصرم جزء ويتحقق ويتجدد جزء آخر، ولذا سميت بالموجودات غير القارة. والزمان من هذا القبيل، كل آن من آنات الزمان هو محفوف بعدمين: سابقا لم يكن هذا، ثم وجد ثم ينعدم ويأتي آن لاحق مكانه، فكل هذه الآنات والأجزاء هي متقومة بالانصرام والتجدد، لم تكن وجودها دفعية وفي آن واحد، بل تتحقق على نحو التجدد وعلى نحو الانصرام والتجدد. في هذا القسم وقع الكلام في أن هذا الشرط الذي ذكرناه من اتحاد الموضوع في القضية المشكوكة والقضية المتيقنة يتحقق في الموجودات المتدرجة والزمان والزمانيات، أم أن هذا الاستصحاب يختص بالوجودات القارة؟ الإشكال ينشأ في التدريجيات والسيالات والزمان، من ناحية أن كل آن وكل جزء من أجزاء هذا المتدرج في الوجود هو المسبوق بالعدم وملحوق بالعدم، فلم يكن هذا الجزء الذي تحقق في هذا الوقت هو نفس الجزء السابق، فذاك موضوع وتحقق وانصرم، وهذا موضوع تجدد وسينصرم، فلذلك كانت القضية المتيقنة والقضية المشكوكة غير متحدة في موضوع واحد. هذا الإشكال هو الذي أوجب انعقاد هذا التنبيه إليه. فحينئذ الإشكال ينشأ من هذا: كل جزء، كل آن من آنات الزمان مسبوق بعدمين، محفوف بعدمين، فالسابق الذي تيقنا به انصرم وذهب وأتى موضوع جديد، فالقضية المتيقنة غير القضية المشكوكة. هذا هو الإشكال الذي نشأ فيه المتدرجات في الوجود. أجيب عن هذا بإشكالات بأجوبة، والجواب سيأتي أن الجواب الواحد في الزمان والمتدرجات هو واحد، وهو أنه أن الموضوع الذي لوحظ في الاستصحاب إنما لم يلحظ على نحو الدقة العقلية، وإنما لوحظ الموضوع العرفي، الذي يتسامح فيه الذي في الزمان هو موضوع له وحدة عرفية. النهار مركب من آنات متعددة، إلا أن هذا له وحدة، هذه الآنات لها وحدة عرفية يسمى نهار، كذلك يسمى ليلا، كذلك يسمى زمانا أو دهرا أو سرمدا ونحو ذلك. وكذلك في السيالات دم ماء نهر، وكذلك في المتدرجات في الوجود مشي تكلم، فإن هذا عنوان وله وحدة عرفية. ولأجل هذه الوحدة العرفية قالوا بأن الاستصحاب يجري في متدرجات الزمان، في المتدرجات والزمان كما يجري في أمور القارة. هناك وإن كان وحدة دقية، إلا أن هذه الوحدة الدقية ما تحتاج نحتاج إليها في موضوع الاستصحاب، بل المدار على الموضوع العرفي، والموضوع العرفي متحقق في الزمان أيضا، ومتحقق في متدرجات في الوجود. هذا هو الجواب الصحيح الذي تقدم التنبيه عليه مكررا وفي المقام كذلك. فهذا الموضوع واحد عرفا له وحدة اعتبارية يسمى نهارا، والنهار يشمل ما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس، ذات النهار موجودة، مركب هذا النهار بآنات متعددة متصرمة ومتجددة، لكن هذا الوحدة العرفية هي التي جمعت، فصار الموضوع في القضية المتيقنة نفس الموضوع في القضية المشكوكة، بحيث لو رفعنا اليد عن اليقين في مرحلة الشك يسمى من النقض، أن يقضي الشك يقين بالشك. هذا هو الجواب في ذلك، وجوابه ذكره أكثر العلماء منهم السيد الوالد في تهذيب الأصول. إلا أن هذا في الزمان والمتجرجات صحيح، هذا المقدار صحيح، لكن الزمان اختص بإشكالات أخرى غير هذا الإشكال. الإشكال الأول هذا الذي ذكرناه، أنه الزمان مركب من آنات متصرمة متجددة، محفوف كل آن بعدمين، فما يتجدد غير الذي ذهب، فما تعلق به اليقين غير ما هو الذي يأتي، وهو هذا موضوع ليس شك، وإنما ينتهي حينئذ ذاك ويأتي موضوع جديد. والجواب نفس الجواب الذي ذكرنا، من أن المناط هو الوحدة العرفية والموضوع العرفي، للمناط على الدقة العقلية، والوحدة هنا محفوظة، عرفا يسمى نهارا، عرفا يسمى ليلا، عرفا يسمى دما، عرفا يسمى نهرا، عرفا يسمى هذا مشي كلام ونحو ذلك. هذه كلها تجدد في الزمان حينئذ، متجددة في الزمان صحيح، وله وحدة عرفية، بحيث كما ذكرنا من أننا لو رفعنا اليد في مرحلة الشك وفي مرحلة البقاء عن اليقين دخل في قوله لا تنقض اليقين بالشك، فقد نقضنا اليقين بالشك لوجود الوحدة العرفية. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني في الزمان من حيث البقاء، لأن الفقهاء قالوا بأنه، والأصوليون قالوا بأن المستفاد من دليل الاستصحاب هو التعبد بالبقاء، والتعبد بالبقاء يعني تعبد ببقاء الموضوع، والبقاء هو الوجود في الآن اللاحق، معنى البقاء هو الوجود في الآن اللاحق، وهذا المعنى لا يمكن أن يتحقق في الزمان، فشك في البقاء لم يتحقق فيه، باعتبار أن الآن الثاني وجود غير الوجود السابق، وليس هذا هو بقاء للوجود السابق، بل الوجود السابق الذي تيقننا به تحقق وانصرم، وهذا وجود جديد محفوف بعدمين كما ذكرنا، عدم سابق وعدم لاحق، فسينعدم ويأتي وجود آن جديد. فليس هنا شك في البقاء، أي البقاء بمعنى الوجود في الآن اللاحقي في الزمان اللاحقي، ولم يتحقق فيه التعبد بالبقاء. هذا هو الإشكال في الزمان. من حيث الشك في البقاء فليس يتحقق فيه شك بالبقاء، لأن الوجود في الآن اللاحق أو الزمان اللاحق غير الوجود في الزمان السابق، فليس هو بقاء لذلك، ولم يكن وجود في الآن اللاحق. هذا هو الإشكال. أجيب عنه أولا بأنه لم يكن في دليل الاستصحاب إلا قوله عليه الصلاة والسلام لا تنقض اليقين بالشك، يعني أن الوجود الذي تيقنت به هو موجود وجود لاحق، فله وجود لاحق، يعني أبقى على وجودك السابق الذي تيقنت به، ولكنه ليس هنا له معنى مفهوم البقاء. أما أننا ذكرنا أن الاستصحاب هو التعبد بالبقاء، أي تعبد ببقاء الموضوع، هذا وارد في كلمات الأصحاب والعلماء الذي استقوه من دليل الاستصحاب، وإلا فإن دليل الاستصحاب ليس فيه إلا لا تنقض اليقين بالشك، فمعنى وجود واحد، هذا الوجود الواحد تيقنت به، فلو شككت في وجوده حينئذ وارتفاع هذا الوجود حينئذ ابقى على وجودك اليقينك السابق، ليس فيه تعبد بالبقاء وأبدا. وإنما العلماء ذكروا التعبد بالبقاء، هذا لازم أن استفادوه من هذا، وإلا الدليل لم يرد فيه التعبد بالبقاء. ثانيا أن التعبد بالبقاء صحيح، من قال لكن التعبد بالبقاء هو دائما بمعنى الوجود اللاحق؟ التعبد بالبقاء والبقاء ليس مفهومه الوجود اللاحقي، هذا صحيح فيما إذا كان له قابلية الاستمرار، فحينئذ يكون في الأمور القارة وله قابلية الاستمرار صحيح، هذا المعنى يمكن أن نقول أنه بقاء هذا الآن الثاني وفي الزمان اللاحق هو بقاء لذلك الآن لذلك الموجود السابق. أما الذي لم يكن له استقرار مثل الزمان فلم يتصور فيه هذا المعنى، أي بقاء بمعنى وجود للسابق ووجود اللاحق، فلم يكن هذا في نفس الزمان، بل البقاء بالبقاء هو من لوازم الوجود الثاني، لا أنه البقاء هو مفهوم التعبد بالاستصحاب، فلازم الوجود الثاني هو البقاء، فيمكن أن يكون المراد في الزمان من البقايا الاستمرار والثبات، ولذلك أطلق البقاء على المجردات وعلى الذات المقدسة الإلهية، مع أنه ليس هناك زمان ولا وجود لاحق، وإنما لوحظ البقاء فيه بمعنى الثبات والاستمرار، ففي الزمان يلاحظ البقاء فيه لكن بهذا المعنى، بمعنى الاستمرار والثبات حينئذ، لا الوجود اللاحق، حتى تستشكلون بأن الوجود اللاحق هو لم يكن مثل هو نفس الوجود السابق، بل هو وجود مستقل، فالبقاء فيما له قابلية البقاء كما في أمور القارة صحيح، هذا يمكن أن نقول بأن لازم الوجود الثاني البقاء وليس هو بمعنى البقاء، ولكن فيما لا قابلية له ذلك كالزمان فليس الأمر كذلك، بل المراد من البقاء في الزمان هو الاستمرار والثبات، ولذا بلهذه الملاحظة أطلق البقاء عليه تبارك وتعالى وعلى المجردات. هذا هو الجواب عن ذلك. الإشكال الثالث، ذكروا بأن الاستصحاب لا يجري في الزمان باعتبار أن الزمان دائما الشك فيه من حيث الانتهاء والأمد، انتهاء أمده والغاية، وليس الزمان والشك فيه من حيث المقتضي، ولذلك لأن الموجودات كما ذكرنا تارة يكون لها ثبوت في الجملة كما في المتدرجات، ثبوت في الجملة، ولذلك يطلق عليه هذا المعنى أنه وجود لاحق ونحو ذلك. أما في الزمان فليس له وجود لاحق، بل إن الوجود اللاحق هو وجود جديد غير الوجود السابق. ذاك انصرم وهذا تجدد، فهذا موضوع جديد وذاك موضوع انتهى أمده وانتهى حينئذ. فحينئذ دائما الشك فيه تارة يكون من ناحية الانتهاء والغاية وليس الشك في الناحية المقتضية. ولذلك مثل ما إذا حدد لشخص أن يخطب ساعة ثم شك في أن هذه الساعة قد انتهت أم لم تنتهي، لأنه هناك زمان ومقتض ونحو ذلك، دائما الشك في الزمان يكون من حيث الانتهاء والغاية، باعتبار أن الوجود في الزمان اللاحق غير الوجود السابق. ففي النهار لو شككنا في أن هذا النهار، إن الشك في النهار لم يكن الشك في النهار إلا من حيث الانتهاء والغاية، هل أن الآن الذي نحن فيه هو من النهار أو انتهى هذا النهار ودخل في نهار جديد حينئذ. فيصير الشك من ناحية الغاية ومن ناحية الانتهاء، بخلاف غير الأمور القارة والمتجددات أنه يمكن أن يتصور أن يكون من ناحية القابلية والاستعداد، ويمكن أن يكون من ناحية الانتهاء والغاية. والزمان يختص بالقسم الثاني ولا يجري فيه القابلية والاستمرار، هذا هو الإشكال. يجاب عن هذا الإشكال بما ذكرنا، بعدما جعلنا للنهار وحدة عرفية، وقلنا بأن هذه الوحدة العرفية هي التي تجمع الآنات حينئذ، الآنات التي تتركب منها يتركب منها النهار لها وحدة عرفية جامعة. بهذه الوحدة العرفية الجامعة نحن استصحبنا النهار حينئذ، فلم نلاحظ كل نهار لوحده كل آن لوحده حتى تكون الغاية وده الشك فيها من حيث الغاية والانتهاء، بل لاحظنا من حيث الوحدة الجامعة لها، وصارت هذه الوحدة هو الموضوع في الاستصحاب. فصار الموضوع في الشك نفس الموضوع في الحال اليقيني. فلذلك هذا الجواب بناء على ما ذكرناه من الوحدة العرفية أيضا صحيح، فيكون الزمان من ناحية هذه الوحدة العرفية التي هي موضوع الاستصحاب في الزمان، تارة يكون من ناحية القابلية وتارة يكون من ناحية الانتهاء والأمد. فما يجري في التدريجيات يجري في الزمان أيضا، ولا إشكال فيه من هذه الناحية. فما ذكره بعض الأعلام من أن هذا الإشكال لا دافع له صحيح على مبناه الدقي العقلي، أما على مبنى التسامحي العرفي الذي جعلنا الموضوع في الاستصحاب بناء على هذه الوحدة العرفية، ما يجري في التدريجيات يجري في الزمان أيضا، فقد يكون الشك فيه في القابلية وقد يكون الشك من ناحية الانتهاء والغاية. هذا هو الإشكال الثالث.